لم أرى على الجدار شيئا، وإن الذي رأيته مكتوبا كان رطبا وكأنما كتب الساعة.
عجبا.
فانفلق الصبح وفتح الخادم الباب وخرجت من هناك.
سبحان الله. لأذهب إلى محمد بن عبد الله الهروي في تلك الزاوية من المسجد وأسأله عن قصة الرجل البلخي ومملوكه. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله يا ولدي، تفضل واجلس.
يا الله، شكرا جزيلا لك. أرجو منك يا سيدي، وبما أنك كنت شاهدا على حكاية الرجل البلخي ومملوكه، أن تقص لي حكايته. تفضل.
حسنا يا ولدي، حضر إلى المسجد رجل من أهل بلخ.
نعم.
ومعه عبد مملوك له. ولما زار هو ومملوكه الرضا عليه السلام، وقف الرجل عند الرأس الشريف يصلي، ووقف مملوكه يصلي عند رجلي الإمام عليه السلام.
سلام الله عليه.
فلما فرغ من صلاتهما سجدا فأطالا سجودهما، فرفع الرجل رأسه من السجود قبل المملوك وقال له:
يا عبد الله.
لبيك يا مولاي.
تريد الحرية يا عبد الله؟
نعم يا مولاي.
أنت حر لوجه الله تعالى.
ماذا؟
ومملوكتي فلانة ببلخ حرة لوجه الله تعالى،
وقد زوجتها منك بكذا وكذا من الصداق، وضمنت لها ذلك عنك،
وبستاني الفلاني جعلته وقفا عليكما وعلى أولادكما وأولاد أولادكما ما تناسلوا، بشهادة هذا الإمام عليه السلام.
أقسم بالله تعالى وبالإمام الرضا عليه السلام، ما كنت أسأل في سجودي إلا هذه الحاجة بعينها.
وقد استجاب الله تعالى لك يا عبد الله بهذه السرعة.
سبحان الله.
أحسنت يا محمد بن عبد الله الهروي على هذه القصة. أحسنت.
بارك الله فيك يا ولدي.
أحسنت.
بارك الله فيك.
هو علي بن أحمد البصري جالسا يدعو الله سبحانه وتعالى. سأذهب إليه وأسأل منه عن الظبي. نعم.
يا الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل واجلس.
يا الله، إن الرواة ذكروا عن الظبي بأنهم لم يلقوا أنصب منه لأهل البيت عليهم السلام، حتى بلغ الحد من نصبه أنه كان يقول: اللهم صل على محمد فردا ويمتنع عن الصلاة على آله. فما هو رأيك يا سيدي؟
اسمع يا ولدي، ذات يوم رأى رجلا من الصالحين فيما يرى النائم رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال له:
يا رسول الله، من أزور من أولادك؟
فأجابه النبي صلى الله عليه وآله: إن من أولادي من أتاني مسموما، ومنهم من أتاني مقتولا.
فمن أزور منهم يا رسول الله مع التشتت مشاهدهم وتفرق أماكنهم؟
أجابه النبي صلى الله عليه وآله: من هو أقرب منك وهو مدفون بأرض الغربة.
يا رسول الله، تعني الرضا عليه السلام؟
قال النبي صلى الله عليه وآله: قل صلى الله عليه وآله، صلى الله عليه وآله، صلى الله عليه وآله.
شكرا لك يا سيدي البصري، أنا ذاهب، أستودعك الله.
في أمان الله.
مهلا مهلا يا ولدي.
ها؟
لا تستعجل.
لماذا؟
لقد وصلت متأخرا إليك، حيث سمعت أنك جئت إلى هنا للاستماع إلى كرامات بل معجزات المشهد الرضوي الشريف.
نعم نعم يا سيدي، وهو كذلك كما سمعت.
أنا أبو النصر المؤذن النيسابوري.
أهلا وسهلا بك يا سيدي، أنا أتشرف بمعرفتك.
أنت الشرف يا ولدي، أنت الشرف، ولكني أحب أن أحدثك عن معجزة حصلت لي عند هذا المشهد الشريف.
على الرحب والسعة، وبكل سرور يا سيدي، تفضل يا أبا النصر، تفضل.
لقد أصابتني علة شديدة ثقل معها لساني،
عجبا،
فلم أقدر على الكلام، فخطر ببالي أن أزور مشهد الرضا عليه السلام،
سلام،
وأدعو الله تعالى عنده وأجعله شفيعا إلي.
ونعم ما خطر على بالك يا سيدي أبا النصر.
فذهبت وقمت عند رأسه الشريف وصليت ركعتين وسجدت، وكنت في الدعاء مستشفعا بصاحب هذا القبر إلى الله عز وجل أن يعافيني من علتي ويحل عقدة لساني.
أنعم وأكرم به من شفيع.
فأطلت في سجودي حتى أخذني النوم.
عجبا.
فرأيت في المنام كأن القبر قد انفتح وخرج منه رجل كهل أسمر، فدنا مني وقال: يا أبا النصر، قل لا إله إلا الله. فأشرت إليه: كيف أقول ذلك ولساني منعقد؟ فصاح علي: أتنكر لله قدرته؟ قل لا إله إلا الله. فقلت: لا إله إلا الله.
ما شاء الله، وانطلق لسانك بها يا أبا النصر؟
نعم يا ولدي، فوالله لم ينعقد لساني بعدها قط.
اللهم صل على محمد.
مستمعينا الأكارم، ولا زالت الكرامات الإلهية تظهر من هذا القبر المقدس كل يوم، وقد تحول قبر غريب طوس إلى مزار معظم يتوافد عليه ملايين المؤمنين كل عام، يلتمسون بزيارة غريب الغرباء التقرب إلى الله عز وجل بتكريم أوليائه، والتقرب إلى نبي الرحمة بالتعبير عن مودتهم لأهل بيت النبوة صلوات الله عليهم أجمعين. فتحيطهم في زياراتهم الرحمات الإلهية والألطاف الربانية التي تزيد في كل مرة من شوق معاودة زيارة غريب طوس. رزقنا الله وإياكم دوام زيارته وعظيم شفاعته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ميزاني والعدل بنهج القرآن،
ميزان الحكمة ميزاني والعدل بنهج القرآن.
الظلم سواد مذموم والنور رجاء الإنسان،
الظلم سواد مذموم والنور رجاء الإنسان.
ميزان الحكمة ميزاني. ملك قهر العبد والعبد يباع وقد يهدى، العرش سيهوي لو تدري ويزول بريق التيجان. خيرا أو شرا من يزرع يجني ما ضر وما ينفع، فالجنة تزهو بالخير والنار جزاء العصيان. والنور رجاء الإنسان.
الظلم سواد مذموم والنور رجاء الإنسان.
ميزان الحكمة ميزان. أشكال الناس صور من شتى الأجناس،
هل تحصى أشكال الناس صور من شتى الأجناس؟
لون أبيض أسمر أسود لا فضل لتلك الألوان.
تفضيل
المرء بتقواه والخشية سر الإيمان. ميزان الحكمة ميزاني والعدل بنهج القرآن.
ميزان الحكمة ميزاني والعدل بنهج القرآن.
الظلم سواد مذموم والنور رجاء الإنسان.
الظلم سواد مذموم والنور رجاء الإنسان.
ميزان الحكمة ميزاني.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 11 من ربيع الأول عام 1444 هجري قمري، والمصادف 16 من شهر مهر عام 1401 هجري شمسي، والموافق 8 من تشرين الأول أكتوبر عام 2022 ميلادي. في 11 من ربيع الأول عام 1293 للهجرة ولد في طهران الكاتب والفقيه والعلامة الكبير آية الله الشيخ آغا بوزورغ الطهراني. وقد تلقى آغا بوزورغ المقدمات من العلوم الدينية في مدينته طهران، ثم شد الرحال إلى مدينة النجف الأشرف بالعراق ليدرس في حوزتها العلمية العريقة عند كبار العلماء والفقهاء كالآخند الخراساني والميرزا حسين النوري. وبعد بلوغه درجة الاجتهاد عزم آغا بوزورغ على تأليف أكبر معجم للكتب الدينية، وفي هذا المجال سافر إلى العديد من البلدان الإسلامية للاطلاع على ما تحتويه مكتباتها كمصر وسوريا والحجاز وفلسطين وبلدان أخرى، وجمع حصيلة دراساته وتحقيقاته في كتابه الشهير الذريعة إلى تصانيف الشيعة في 26 مجلدا، وكتاب طبقات أعلام الشيعة في 8 مجلدات. وأخيرا وبعد عودته إلى النجف الأشرف توفي آية الله الشيخ آغا بوزورغ الطهراني عام 1389 للهجرة، ودفن طبقا لوصيته في مكتبته الخاصة هناك. في 16 من شهر مهر عام 1307 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 8 من تشرين الأول أكتوبر عام 1928 ميلادي، هاجم جلاوزة الملك الإيراني رضا خان البهلوي منزل الفقيه والعلامة الإيراني المجاهد السيد حسن المدرس. وقد قام جلاوزة النظام بالاعتداء على السيد المدرس، مما تسبب بإصابته بجروح بليغة قبل إلقاء القبض عليه مع عائلته والمقربين منه وسوقهم جميعا إلى مناطق خارج العاصمة طهران. وبعد فترة من الاعتقال قرر النظام الملكي الجائر نفي السيد حسن المدرس إلى مدينة كاشمر بشمال شرق إيران، وبقي فيها حتى استشهد على يد جلاوزة النظام الملكي في تلك المدينة. وأخيرا وفي 8 من تشرين الأول أكتوبر عام 2005 ميلادي، هز زلزال مدمر بقوة 7.6 درجات على مقياس ريختر مناطق في شمال شرق باكستان، وكان مركز الزلزال مدينة مظفر أباد في الشطر الباكستاني من كشمير. وقد أودى الزلزال بحياة أكثر من 90,000 شخص وتدمير آلاف المنازل وتشريد أكثر من 300,000 شخص. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. ألو طهران، ألو طهران، ساحتكم السياسية الحرة ومجلي آرائكم في القضايا الساخنة ومواقفكم منها، فدعوا أنفسكم تتحدث على سجيتها تنمية للفكر العام والخاص بأرقام الهواتف المباشرة 22-01-37-62 و 22-01-38-48 و 22-01-37-68 علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21 والكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج radiohadi@irib.ir بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 098-93-88-74-50. ننتظر اتصالاتكم مساء الجمعة في الساعة 8:20 حتى الساعة 8:50 بتوقيت طهران، ويعاد مسجلا يوم الأحد الساعة 3:50 بعد منتصف الليل والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. ألو طهران،
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، سبق الأنام بفضله هو أنفس، ساد الجميع بسؤدد يترأس، سبحان من أسرى به يتأنس، سر الحبيب بسره يتقدس، سمع الكلام من الإله كليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. في الانتقام. من انتقم فقد شفى غيظه وأخذ حقه، فلا ينبغي شكره ولا يحمد في العالمين ذكره. في الإنسانية. ولو إني حببت الخلد فردا، لما أحببت بالخلد انفرادا، فلا هطلت علي ولا بأرضي سحائب ليس تنتظم البلاد. في الأمثال. مثل إنجليزي. ليس للإنسان إلا عقله. ومسك الختام مثل نمساوي. الابن الصالح مسرة الوالد.
إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه. أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع. والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اليمن، التصدي والتحدي.
أطلق سراح الخوف في وسط الجراح، أؤسر عدوك حين صوتك فيه صاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. تداعيات انهيار الهدنة على مستقبل عدوان. حياكم الله. نعم، بعد أشهر من الشد والجذب والتراخي والرفض والقبول، فشلت الجهود الأممية في تمديد الهدنة باليمن، وذلك إثر مراوغات تحالف العدوان والمراوحة في المكان، بخصوص التعاطي الإيجابي مع المطالب الإنسانية للشعب اليمني والاستمرار بالعدوان السافر وسرقة ونهب ثروات وخيرات اليمن، بالإضافة إلى دعم المجتمع الدولي لتحالف دول العدوان للأسف الشديد، وهو ما ينذر بعودة التصعيد عبر التصريحات التي أطلقها متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع بدعوته الشركات المستثمرة في دول عدوان إلى نقل استثماراتهم من تلك الدول المعتدية إلى دول أخرى. المراقبون يرون أن إعراب المبعوث الأممي هانس كرونبرغ عن أسفه لعدم التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة يؤكد أنه بات يواجه صعوبات في إحيائها، والتي استمرت لستة أشهر لم يستفد منها الشعب اليمني إلا النزر القليل، والتي كان من شأنها توفير فوائد مهمة إضافية للشعب اليماني. من جهة أخرى، يشير اكتفاء كرونبرغ بدعوة الأطراف إلى الحفاظ على الهدوء ومطالبته بالامتناع عن أي شكل من أشكال الاستفزازات والأعمال التي قد تؤدي إلى تصعيد العنف، يشير إلى أنه لم يكن ينوي أن يحمل تحالف العدوان فشل مفاوضات تمديد الهدنة، بدليل أنه تعنت في تنفيذ التزاماته خلال سريان الهدنة السابقة عندما واصل جرائمه وحصاره تجاه الشعب اليماني، وامتنع عن صرف مرتبات جميع الموظفين ومعاشات المتقاعدين وإنهاء القيود التعسفية على موانئ الحديدة ومطار صنعاء ووقف الخروقات التي تواصلت حتى مع سريان الهدنة السابقة خلال ستة أشهر خلت. إذن تداعيات انهيار الهدنة على مستقبل عدوان محور موضوع النقاش. رافقنا.
يا قوة الله اسحب لهم زلزلي، الله أكبر طير عني واعتلي، يا قهر العدوان جيب لي عاجلة، يا قوة الله اسحب لهم زلزلي، دق عروش إبليس باللي داخله، دق عروش إبليس باللي داخله.
هي قوة الجبار في صفي ولي، ضربتي بالله ضربة قاتلة، اللي بدمعك يا ممالك والولي، هذه جيوشك أسعود مجندلة، هذه جيوشك أسعود مجندلة.
الله أكبر طير عني واعتلي، يا قهر العدوان جيب لي عاجلة، يا قوة الله اسحب لهم زلزلي، دق عروش إبليس باللي داخله، دق عروش إبليس باللي داخله.
يا أرض عن جيشي تحري واسألي، يا من جهلني بالمعارك بجهله، لفي عليهم يلي جانت غلغني، في العمق هذه معركتنا الفاصلة، في العمق هذه معركتنا الفاصلة.
الله أكبر طير عني واعتلي، يا قاهر العدوان
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد. إلى اليمن، التصدي والتحدي، تداعيات انهيار الهدنة على مستقبل عدوان لا زال محور موضوع النقاش. وصلتنا مشاركات ومساهمات من الإخوة والأخوات، نشكر التواصل معنا دائما من كل من يتواصل معنا. الأخ منصر القارمة من اليمن كتب يقول: الأوضاع معقدة على الساحة الدولية ستجعل دول الاستكبار العالمي أكثر حرصا على استرضاء الحكومة اليمنية، ورغم أنها ستنصاع ورغم أنفها ستنصاع لمطالب الشعب اليماني. لقد بلغت الوقاحة بهذه الدول أن يساوموا شعبنا على حقوقه الطبيعية في الحصول على الغذاء والدواء والمشتقات النفطية، هذه الحقوق وطبقا للمواثيق الدولية لا ينبغي أن تخضع للتفاوض من قبل أي طرف سواء كان إقليمي أو دولي، لكن هؤلاء المجرمين الفاقدين لكل معاني الإنسانية لا يكترثون لمعاناة الإنسانية، قد يعملون أي شيء مهما كان قبيحا وإجراميا في سبيل تحقيق مصالحهم. إن الصمود الأسطوري والغير مسبوق من قبل أبناء شعبنا قد جعل تحالف العدوان في حال من الذل والانحطاط لا يحسد عليه، واعتقد أن شعبنا قد سطر أروع الملاحم في الصمود والتحدي والعزة والإباء الذي يفتقدونه من قاموا بالعدوان علينا. منصر القارمة من اليمن، حياك الله وبياك، شكرا جزيلا لك أخي الكريم والفاضل على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء. كتب أيضا إلينا كثير من الإخوة، ربما سنعود إلى مشاركاتهم ومساهماتهم. في هذه اللحظات خبر عاجل يوزع عبر شبكة أخبار البصيرة. وزير الدفاع اللواء ركن محمد ناصر العاطفي يقول: نؤكد أن صنعاء بعد الهدنة غير صنعاء قبل الهدنة، والأيام ستثبت ذلك. طبعا هذا التحذير ليس الأول، وعلى ما يبدو أن اللواء الركن محمد ناصر العاطفي وزير الدفاع اليماني يجدد التحذير للقوى الإقليمية الداعمة للعدوان بأننا سندير مواجهة ذات بعد تكتيكي واستراتيجي كما ينشر في هذه اللحظات. الدعوة إلى أبناء المحاويت لإحياء المولد النبوي الشريف من الأخبار المتداولة في شبكة أخبار المسيرة، وكذلك كل الأشعار والمقالات والأقلام باتجاه إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف بشكل غير مسبوق وبشكل سيرعب العدوان أكثر مما هو مرعوب. قيادة محافظة المحويت تدعو كافة أبناء المجتمع المشاركة الواسعة في فعالية المولد النبوي الشريف، وهناك أيضا فعاليات قرآنية بهذه المناسبة، وهناك الكثير والكثير من الأخبار مما يخص هذه المناسبة. طبعا سنعود إلى المساهمات والمشاركات لاحقا، لكن بعد هذا الفاصل رافقونا. حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الأفاضل في كل مكان. في الحديث حول لقائنا هذا، أي تماهي من قبل الأمم المتحدة وأمريكا مع تحالف العدوان هو الذي سيفرغ الهدنة من مضمونها، وهو ما حدث خلال الستة أشهر الماضية. من الأمور التي دفعت بحكومة صنعاء إلى عدم إبداء الرغبة في تمديد الهدنة مع تحالف إرهابي بسبب عدم تنفيذ بنود الهدنة، وتماهي أيضا تلك الدول التي من المفترض على رأسها طبعا الأمم المتحدة، من المفترض أن تكون راعية ومحايدة، كانت إلى جانب العدوان، وهذا ما جعل صنعاء تفكر ألف مرة قبل أن تمدد الهدنة مع هذا العدو. رئيس الوفد الوطني اليماني المفاوض السيد محمد عبد السلام قال: نعلى دول تحالف العدوان أن تتحمل مسؤولية فشل الهدنة وتفاقم المعاناة الإنسانية للشعب اليماني، وإشارته إلى أن موقف صنعاء ينص على أن السلام وما يتصل به هو رهن بوقف العدوان وإنهاء الحصار والاحتلال وإعادة الإعمار واحترام سيادة واستقلال اليمن، وهو بطبيعته يتطلب تحركا فعالا وإيجابيا لإيقاف هذا العدوان. في ضوء هذه المعطيات يتبين بأن الأوضاع في اليمن ستعود إلى ما قبل الهدنة، أي أن إرسال الصواريخ والمسيرات المسلحة ستستأنف من جديد، وأن تصدير إنتاج الطاقة من النفط والغاز إلى الخارج على ما يبدو سيتوقف، أي أن المقاومة اليمنية اعتمدت القاعدة التي حقق لبنان من خلالها إقرار واشنطن وربيبتها تل أبيب بحقه في موارده الطبيعية، أي أن قادة صنعاء لن يقفوا مكتوف الأيدي أمام تعنت دول تحالف العدوان، بل توعدوا بانتزاع حقوقهم من خلال التلويح بالخيار العسكري بدءا من إطلاق تحذيرات متتالية للشركات النفطية العاملة في دول التحالف أو في المناطق اليمنية الخاضعة لسيطرته، والتي دعا فيها رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط الشركات والكيانات ذات العلاقة بنه الثروات السيادية اليمنية إلى التوقف الكامل عن عمليات النه، وأنها ستكون أهداف سهلة إذا ما استمرت في هذا المسعى. على ما يبدو أيضا بأن الجانب المقابل فهم الرسالة، وهناك الكثير من الشركات اليوم بدأت تنقل نشاطها من الإمارات وكذلك من المملكة العربية السعودية. قضية تخفيض إنتاج الطاقة من الأمور التي جن جنون الأمريكي بشأنها، واليوم هناك شبه مواجهة دبلوماسية وسياسية وربما تتطور إلى أكثر من ذلك مع الجانب المصدر للطاقة، فما بالك بمجرد أنه تم خفض الإنتاج لمليونين، فما بالك إذا ما كانت هناك صواريخ ومسيرات وأوقفت الإنتاج بالكامل أو بشكل نصف كامل أو شبه كامل، فما الذي يمكن أن يشكله ذلك على الولايات المتحدة الأمريكية، الجانب الغربي، على الكيان الصهيوني، على كل تلك الدول التي لا زالت تدعم تحالف العدوان في مسعاه لتجويع وقتل أبناء اليمن الأحرار؟ خلال السنوات الماضية كانت مواقف الأمم المتحدة شبيهة إلى حد كبير بمواقف تحالف العدوان، حتى أن في بعض الأحيان كانت الصدى يتردد في أروقة الأمم المتحدة. ما يقوله السعودي والإماراتي نسمعه من الأمريكي والبريطاني والفرنسي وغيره، لذلك كان هناك حراك دائما باتجاه معاونة ومساعدة تحالف العدوان وليس مساعدة أبناء اليمن، يعني مساعدة الجلاد على جلد المزيد من أبناء اليمن، قتل المزيد من أبناء اليمن، تجويعهم، ترويضهم. وفشلت كل هذه المؤامرات، فشلت كل هذه المساعي فشلت، واليوم نتحدث عن انتصارات يمانية مبهرة وهائلة، وهو الجانب اليماني هو الذي بات يحدد اليوم البنود والشروط، وهو من يدفع باتجاه السلام دائما، يدفع أيضا باتجاه أن ينتزع حقوق أبناء الشعب اليماني من بين عيني تحالف العدوان. بعد قليل نواصل رافقونا. نستمع إلى مسامة صوتية وصلتنا من الأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي من صنعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لبرنامج اليمن التصدي والتحدي إذاعة طهران العربية. لا خطوط حمراء أمام صواريخنا البالستية وطائراتنا المسيرة، ولن نتردد في قصف أهداف غاية في الحساسية، ليس في العمقين السعودي والإماراتي بل إلى أبعد مدى من ذلك بكثير، وسنجعل صراخ المعتدين يعلو إلى أبعد مدى في هذا العالم. هذا ما صرح به وزير الدفاع اللواء العاطفي. أما مجلس الأمن الدولي الناطق باسم قوى العدوان فبيانه الغير مسؤول دلل على أنه مجلس لا يعير أي اهتمام بالقضية اليمنية ولا يعبر إلا عن وجهة نظر العدوان فقط. وهذا البيان الأممي الماكر قد لاقى استنكارا من حكومة صنعاء على لسان رئيس الوزراء دكتور صالح بن حبتور، ومن عضو المجلس السياسي الأعلى محمد الحوثي، وكذلك من وزير الخارجية المهندس هشام شرف. وهو بيان لا يعيره اليمنيون أي اهتمام، وأن شعبنا الذي واجه أعتى تحالف هبجي في التاريخ لن يخاف ولن يرتجف، بل سيستمر في مقارعة الاستكبار العالمي الذي على رأس أمريكا النازية الجديدة حتى يكسر شوكته في اليمن وفي المنطقة، وإلى جانبه قرن الشيطان السعودي ودولة الإمارات الزجاجية الهشة، وما ذلك على الله ببعيد. والقادم أعظم أيها العدوان. أنا معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
حياكم الله بياكم، شكر جزيل لكم. ضم إلينا ضيف الكريم الصحفي والكاتب اليماني الأستاذ ناصح شاكر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله وبياكم. نسأل في هذا اللقاء من اليمن التصدي والتحدي، هل سيخضع جانب تحالف العدوان لما يريده الجانب اليماني، وهي ليست بالقرارات التعجيزية كما يريدون وصفها في إعلامهم؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللسادة المستمعين. في الحقيقة دول العدوان ستضطر اليوم أو غدا أو فيما بعد بالقبول بشروط صنعاء التي هي ليست تعجيزية بل حقوق مشروعة لكل الموظفين اليمنيين، بأنه هذه الكشوفات التي تتحدث عنها دول العدوان أن أنصار الله يطالبون بدفع مرتبات قطاع الداخلية، والدفاع ليسوا تابعين لثورة 21 من سبتمبر، بل موظفون أكثرهم اليوم يقاتلون حكومة أو ثورة 21 من سبتمبر، ولذلك شروط القرض ودول العدوان هي التعجيزية، لأن مطالب صنعاء هي المساواة بين جميع الموظفين، يمكن أن يتم دفع مرتبات القطاع التعليمي والصحي دون القطاع الأمني والعسكري. إذن دول العدوان تسعى إلى تمزيق وتشريخ الصف الوطني اليمني من خلال دفع أجزاء، من خلال دفع مرتبات قطاعات معينة دون أخرى. إذن دول العدوان هي التي ستخسر، وهي التي ستخسر من خلال عدم القبول بدفع مرتبات اليمنيين من عائدات النفط والغاز اليمني وليس من عائدات نفط دول العدوان.
أستاذ ناصح، حقيقة اليوم من يتحدث عن الجانب الأمريكي أكثر من الجانب السعودي أو الإماراتي في قضية قبول تطبيق بنود الهدنة، باعتبار أن الجانب الأمريكي هو الراعي من واشنطن، تم إعلان العدوان على اليمن، ويبقى الجانب الأمريكي والمهيمن على القرار السعودي والإماراتي كما نعلم جميعا، وهذا ليس بسر يشاع في هذه اللحظات. هل تعتقد بأن الأزمة والضغط الأمريكي الموجود اليوم على السيد بايدن على أساسة الولايات المتحدة الأمريكية سيدفعهم باتجاه تطبيق كافة بنود الهدنة اليمانية على الأقل لضمان ما يتدفق لهم من طاقة في هذه اللحظات الصعبة والحساسة والتي بات فيها محروم الجانب الأمريكي والأوروبي، أو بات يحرم شيئا فشيئا من الغاز والنفط والمشتقات النفطية من الجانب الروسي وغير الروسي؟ لذلك لم تبقى إلا تلك الدول المصدرة، فإذا ما كانت هناك طائرات ومسيرات وصواريخ يمانية إلى العمق السعودي والإماراتي، هذا يعني كارثة بالنسبة للطاقة للجانب الأوروبي والأمريكي كذلك. لذلك نسأل هذا السؤال، تفضل.
في الحقيقة أمريكا اليوم لديها مصلحة من الذهاب إلى تمديد الهدنة، لديها انتخابية هي مقبلة على موسم انتخابات، وأيضا أمريكا تريد كما شاهدناها في نهاية التمديد الثاني أنها في نفس اليوم التي رحب فيها أو في نفس الساعة التي رحب فيها الرئيس بايدن بتمديد الهدنة يوم 2 أغسطس أعلن مكتب أو وزارة الخارجية الأمريكية بتمرير صفقة أسلحة قيمتها أكثر من 5 مليار دولار أمريكي في أسلحة للسعودية والإمارات. إذا أمريكا لديها مصلحة من تمديد الهدنة، وهي تعلم علما يقين بأن إذا عادت الحرب إلى اليمن فإن الحرب أو الحرب أو حرارة الحرب في اليمن سيقابلها أيضا برد قارس في أوروبا. نحن نعلم أن المبعوث الأممي إلى اليمن هو سويدي جلاس، ويسعى إلى تحقيق أو محافظة على مصالح أوروبا في اليمن من خلال أيضا نهب ثروات النفط والغاز من اليمن، وأيضا تأمين إمدادات الطاقة من السعودية ودول خليج أمتها.
أستاذ ناصح، هل تعتقد بأن الجانب السعودي والإماراتي أيضا هو راغب بأن لا يكون هناك تصعيد، ويريد من خلال تنفيذ وتطبيق بنود الهدنة لا تكون هناك أجواء كما كانت عليه قبل الهدنة أم لا، ولماذا؟ وإذا كان راغبا في ذلك لماذا لم يوافق على البنود الطبيعية لاسترجاع حقوق أبناء اليمن من خلال ما تم طرحه خلال الفترة الماضية؟
قوى العدوان لديها مصلحة من الذهاب إلى هذه الهدنة حقيقة، أولا لأن سيستمرون في بيع النفط، وهناك قرار أوبك أمس سيؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط، والعودة إلى الحرب بالتأكيد ستتضرر أبار النفط في السعودية وسيؤدي إلى ارتفاع أكثر، لكن سيخسرون لأنه سيكون هناك ضربات باليستية كبيرة على السعودية. وأيضا أمريكا وأسلحتها قد فشلت في اعتراض الصواريخ اليمنية. أيضا الإمارات أو قطر اليوم تسعى إلى تمديد الهدنة من أجل أن يكون هناك مونديال كأس العالم في أجواء آمنة. نحن شاهدنا أو سمعنا قناة الجزيرة لم تنقل التصريحات أو التهديدات التي صدرت من المتحدث العسكري باسم قوات المسلحة اليمنية، وأيضا تهديدات المجلس السياسي الأعلى وتهديدات اللجنة الاقتصادية العليا، وآخرها تصريح قبل ساعة من قبل وزير الدفاع يهدد باستهداف أبار النفط وأيضا الذهاب إلى أي خيار عسكري لم يتم تمديد الهدنة. إذا الخليج ودول العدوان ستكون متضررة بشكل كبير من العودة إلى الحرب، وهي تناور أو تراوغ في عدم قبول شروط أنصار الله، لأنه لم قبلوا بدفع كافة المرتبات، فإن أنصار الله وصفوا مطالب أنصار الله بأنها تعجيزية حتى لا يذهب أنصار الله إلى مطالبته بالانسحاب من اليمن وتعويض ما دمرته الحرب، وأيضا حتى لا تتمكن هذه الدول من الخروج من اليمن.
طبعا هناك من يرى أيضا بأن جانب تحالف العدوان يسعى بشكل أو بآخر أن يتملص، أن يهرب من المسؤولية القانونية والتبعات العدوان على اليمن والتعويضات التي يجب أن تصرف لعوائل الشهداء، للحكومة اليمانية، للقطاع العام والخاص، لكل من تضرر بسبب هذا العدوان خلال السنوات الثماني الماضية. لذلك يراوغ بين الفينة والأخرى ويتحدث عن أمور بعيدة كل البعد عن الواقع، سعيا منه للتملص من هذه المسؤولية التي لا يمكن ولا يمكن لا لتحالف العدوان ولا لغيره أن يتملص منها باعتبار أن أبناء اليمن قادرون على استرجاع حقوقهم وهم أقوى بكثير مما يتصوره تحالف العدوان. ربما أيضا نسأل في هذه اللحظات حول ورقة المرتزقة وحكومة العليمي وكل الشخصيات والأسماء المحسوبة على تحالف العدوان وموقفها من الهدنة من تمديدها من عدمه. تفضل.
في الحقيقة نحن نعلم وقد استمعنا إلى تصريحات قادة عسكريين في الإمارات يقولون بأن أرخص الناس هم أولئك الذين تجندهم دولة أخرى لتهديد مصالح بلدهم الأم. إذن السعودية والإمارات أيضا ينظرون إلى المرتزقة أو حكومة المنفى ومجلس العليمي باستفقار واسترخاص، وباتوا اليوم يتنقلون بين كلما تم إعادتهم على متن طائرة عسكرية من السعودية إلى عدن يعودون إليها، يعودون للسعودية أو إلى الإمارات. إذن هذا المجلس لا يستطيع أن يفعل شيء، ولو كان بيده شيء لما تشرخ خلال شهرين من يوم تم تعيينه. المجلس المرتزقة وحكومة المنفى اليوم تعاني من تشطيات بين حزب الإصلاح وجناح علي عبد الله الصالح أو طارق عفاش، وأيضا أكثر القادة العسكريين في هذا المجلس هم ممن تم طردهم من قبل أنصار الله، فشلوا فشل عسكريا في مواجهة أنصار الله. طارق عفاش وكان قاعد حماية علي عبد الله الصالح وقتل ثم فر هو. أيضا عثمان مجلي طرد في عام 2011 من صعدة لم يتمكن من الدفاع حتى عن منزله. إذا هؤلاء لا يمكن للسعودية، على السعودية تعلم علم اليقين بأن هذا المجلس الذي يتضمن 8 أعضاء قادة عسكريين لا يمكن لهم أن يحققوا أي انتصار لا للسعودية ولا للإمارات، وهم مجرد مرتزقة يبتزون السعودية كما تبتز أمريكا السعودية في حربها في اليمن
حقيقة. والمرتزقة دائما معروف مصيرهم إلى مزبلة التاريخ، إن قال ذلك السعودي أو الإماراتي أو لم يقل، بمجرد أن تنتهي المهمة وينتهي العدوان سينتهي دور هؤلاء. هؤلاء الذين باعوا كل شيء من أجل لا شيء، حفنة من الريالات كان يمكن الحصول عليها من المال الحلال وليس الحرام كما حدث في اليمن خلال الفترة الماضية. أتحدث عن هؤلاء المرتزقة الذين ساهموا وكان لهم الدور الفاعل في إطالة أمد الحرب من جانب والعدوان، وكذلك نهب الثروات اليمنية والتي هي متعلقة لملايين أبناء اليمن وليس لفئة أو شخصية معينة. كلمة أخيرة قبل أن نودعكم باعتبار أننا لازلنا في هذه الدقائق نسأل، وربما الساعات القادمة ستحمل معها الكثير من المفاجآت. هناك من يقول بأن هناك أطروحات جديدة، أفكار جديدة تقدم من هذه الجهة وتلك، وأن الوقت لم ينتهي في قضية إنهاء الحال في قضية تمديد الهدنة من عدمه، وأنه ربما في الساعات القادمة سيكون هناك تصعيد مباشر أو إعلان عن تمديد الهدنة بشكل مباشر. ربما هناك رؤى مختلفة، لكن الساعات القادمة والأيام القادمة ستنبئنا عن الجواب الأكثر عمقا وواقعية. كلمة أخيرة أستاذ ناصح تفضل.
كلمة الأخيرة هي للمبعوث الأمريكي لليمن. عليه أن يعلم علم اليقين أن اليمن مقبرة للغزاة، وأن السعودية التي تحارب بها أمريكا في اليمن ستتلقى صفعة كبيرة أشد مما تلقته أمريكا في أفغانستان. وللمبعوث الأممي إلى اليمن عليك أن تعلم علم اليقين أنك تتضرع عن سيئا بأن هذه الهدنة حافظت على مصالح الشعب اليمني وأنها حدثت له الكثير. بالعكس أنت تحافظ على مصالح أوروبا في اليمن وتسعى لتحقيق مصالح الاتحاد الأوروبي من خلال التذرع بأن الهدنة الأممية قد أنجزت وحققت للشعب اليمني الكثير، بينما الشعب اليمني اليوم في صنعاء يطالب بعودة الحرب، لأن الهدنة هذه لم تحقق له أي شيء، لا مرتبات ولا سفن وقود دخلت باستمرار، ولا مطار صنعاء فتح لعدة وجهات دولية وضاعفها من معاناة المواطن. مثلا إذا هناك مواطن يريد السفر إلى الهند لابد أن يتحرك إلى الأردن وبالتالي إلى الهند، وهذه ضاعت بشكل كبير في نفقات السفر. إذن الشعب اليمني اليوم يتطلع إلى الحرب إذا لم يتم هناك سلاما مشرفا بطريقة سلمية، ما لم فالحرب هو الخيار الوحيد، وسيذهب إليه الشعب اليمني متوكلا على الله.
شكرا جزيلا لكم أستاذ ناصح شاكر الصحفي اليماني من اليمن لانضمامكم إلينا، بارك الله بكم.
كل من يشتكي خوف في أمريكا وعيشه مهان ارتقب وصلتهم والأمل في وسط عينه كبير.
يا رجال اليمن يا أسود الله جيش ولجان، يا أمل كل مظلوم في الدنيا وما له نصير.
جيش ولجانهم بالهدى والآل صمام أمان، من ظفر واتبعهم ضم النصرة وحزن المصير.
يا رجال اليمن يا أسود الله جيش ولجان، يا أمل كل مظلوم في الدنيا وما له نصير.
أنتم الوعد دي بشر القرآن آخر زمان، قوم يأتي بها الله تقهر كل طاغي حقير.
يا رجال اليمن يا أسود الله جيش ولجان، يا أمل كل مظلوم في الدنيا وما له نصير.
وانتم البأس دي
به إلى حياكم الله، وأهلا بحضراتكم من جديد إلى لقائنا هذا في اليمن التصدي والتحدي. لازلنا نتواصل معكم عبر إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ودعنا الأستاذ ناصح شاكر ولازلنا نتواصل معكم في هذا اللقاء. منصر القارمة من اليمن كتب يقول: إن الأجيال القادمة وعلى مدى قرون من الزمن ستلعن من قاموا بهذا العدوان الوحشي والإجرامي وغير المبرر على شعبنا. من ينظر إلى هذا العدوان من بداياته لن يصدق ما آلت إليه أحوال من قاموا بهذا العدوان من خزي وذل وعار في الدنيا والآخرة، ونحن مقبلون على حلول ذكرى المولد النبوي الشريف. على صاحبه وآله أفضل الصلاة والتسليم نتقدم إلى قائد الثورة وشعبه الكريم بما فيها إذاعتكم الكريمة بأسماء آيات التهاني والتبريكات، متمنين للجمهورية الإسلامية في إيران وقائدها المظفر مزيدا من القوة والعظمة والتحدي في مواجهة الشيطان الأكبر وأذنابه. منصر القارمة من اليمن، حياك الله وبياك أخي الكريم والفاضل، وشكرا للجهود المبذولة حقيقة لإعلاء كلمة الحق، وشكرا كذلك لكل كلمات الإطراء بحق الجمهورية الإسلامية وقيادتها وشعبها. أيضا في هذه اللحظات، نعم الأخ محمد يقول بعد السلام والتحية عليكم السلام. أخي محمد من البحرين طبعا يقول: لقد أثبت الشعب اليماني بأنه قادر على سحق هذا العدوان ما قبل 6 أشهر، وتتذكر معي أخي أحمد ويتذكر الجميع حينما كانت المسيرات والصواريخ تنزل عليهم كالمطر ولا يستطيعون وقفها أو إنقاذ ما يمكن إنقاذ من طائراتهم ومعداتهم ومنشآتهم النفطية والحيوية وآرامكو ومطاراتهم، وحينها أذعنوا للهدنة. بعد 6 أشهر الآن يعود اليمن أقوى وأقوى بكثير، لذلك على الجميع أن يفهم بأن صبر اليماني ليس إلى يوم القيامة، وعليهم أن يفهموا بأن القادم سيكون أعظم. حياك الله بياك وحيا الله لنا في البحرين أخي الكريم والفاضل، وشكرا للأخ محمد والأخ أبو علي كذلك على كل ما أرسله ويرسله إلينا. الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، نستمع إلى مسامتي الصوتية في هذه اللحظات.
تحية لكم جميعا. إن عدو الشعب اليمني يتحمل كامل مسؤولية عن فشل شروط الهدنة ويفك الحصار عن الشعب اليمني وإحلال السلام، أما التداعيات فاحتلال وضرب لمواقعه الجغرافية. وأشكر لك أستاذ أحمد.
شكرا جزيلا للصبح عبد الحميد من الأردن على هذه المساهمة والمشاركة معنا. الأخت الفاضلة والكريمة أم علي كتبت تقول: فليتوكلوا على الله ويحسب أمرهم ولسوف ينصرهم الله ويوفقهم ويؤيدهم بنصره إن شاء الله تعالى. شكرا للأخت الفاضلة أم علي على هذه المساهمة والمشاركة معنا والمساهمات المستمرة والمتواصلة من مستمعينا الأفاضل. عبد اللطيف علي السراجي من اليمن كتب يقول: لا يستطيع المعتدون أن يستمروا في عدوانهم ولا يستطيعوا أن يتوقفوا عنه، لأنهم إذا حاربونا هزمناهم، وإذا صالحونا ازدادنا قوة وازددنا قوة، لذلك لجأوا إلى الحرب الناعمة المسماة بالهدنة، فقد ظنوا وبعض الظن إثم بأنهم من خلال حالة اللا سلم واللا حرب سيوجهون اليمن طعنات قاتلة وصامتة، لكنهم خابوا وخابت مساعيهم، فهم اليوم